الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. إيش معنى هذا؟ مثلا لو استأجرت منك بيتا، أنت عندك بيت، طيب قلت لك سأستأجر منك هذا البيت لمدة 5 سنوات، فسكنت فيه سنة ثم وجدت بيتا آخر أو بنيت بيتا، ما لي حاجة بهذا البيت، انتهى غرضي منه، فهل يجوز أن أؤجر هذا البيت لشخص لمدة 4 سنوات؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. هذا معنى قوله وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ لا بأكثر منه ضررا. إيش معنى لا بأكثر منه ضررا؟ مثلا أنا استأجرت هذا البيت منك من أجل السكنة، أن أسكن فيه، صح؟ ها؟ طيب إذا أجرته لآخر وهذا الآخر ما يريد يسكن فيه، يجعله مطعما أو يجعله فندقا، فهذا فيه ضرر، صح؟ لأن البيت سيستهلك أكثر من حيث يعني عدم المحافظة عليه ونحو ذلك، واضح هذا الآن؟ فيجوز أن تؤجر هذه العين المؤجرة إذا كان من أجرت له سيستخدمه نفس استخدامك، يعني في سكنة لا في شيء آخر يكون فيه ضرر على البيت، يكون فيه ضرر على البيت. هذا معنى قوله وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه، يعني يقوم مقامه في السكنة في هذا البيت، طيب لا بأكثر منه ضررا، بشرط ألا يكون استخدام الثاني للبيت بأكثر مما استأجر أو استأجر عليه المستأجر الأول. وأخذنا على ذلك مثالا. طيب أنت الآن استأجرت دكان تريده لبيع مثلا المواد الكهربائية لمدة 5 سنوات، فوجدت محل آخر فبقيت 4 سنوات، فجاء إنسان آخر وقال سأستأجر منك هذا الدكان لكن سأجعله مطعما، المطعم فيه نار وفيه يعني وفيه وساخة وفيه ليس مثل يعني الدكان الذي يباع فيه أشياء كهربائية، هذا لا شك أن فيه ضرر على صاحب المحل، على صاحب الدكان، فهو استأجره بأكثر منه ضررا. واضح هذا الآن؟ هذا هو معنى قوله. وهنا مسألة أيضا تتبع هذا، وهو هل يجوز أن يؤجر المستأجر بأكثر من أجرة الأصل؟ مثاله: استأجرت هذا البيت لمدة 5 سنوات، فسكنت فيه 2 سنين ثم استغنيت عن هذا البيت، بقيت لي 3 سنوات، وإيجار هذا البيت 200 سعودي، طيب فأجرت هذا البيت لأن بقي لي 3 سنوات، مدة هذه 3 سنوات على إنسان آخر سيستخدمه سكنا. لكن قلت له أريد 250 إيجار، 200 سأعطيها صاحب الحق المالك، و50 سأضعها أين؟ في جيبي. واضح؟ ها؟ هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم على الجواز، أن هذا يجوز لعموم الأدلة القاضية بجواز التأجير. قالوا الأول ما له دخل، أخذ حقه حسب الاتفاق. طيب، فالثاني له أن يؤجر بما شاء. طيب، فالأصل في العقود الصحة، ولا يوجد مانع من تلك الزيادة، لا يوجد مانع من تلك الزيادة. وبعضهم منع، والظاهر والله أعلم الجواز، لأنه لم يكن هناك شرط، إلا إذا كان هناك شرط. إذا كان هناك شرط بين المستأجر صاحب الحق، بين المؤجر صاحب الحق وبين المستأجر، أنه إذا يريد أن يؤجر يؤجر بنفس المبلغ الذي أعطي أو الذي أجر به هذا البيت في أول الأمر، لا يزيد عليه. إذا في هناك شرط فلا بأس، المؤمنون عند شروطهم. أما إذا لا يوجد شرط فالأصل الجواز. قد يقول قائل إذن إيش الفائدة، إيش الفائدة من يعني إذا وجد الشرط أنه لا يزيد، إيش الفائدة من أن المستأجر يأتي بإنسان آخر؟ الفائدة أن هذا المستأجر الآخر يريد أن يعمل فيه معروفا، لأنه لو سلم البيت لصاحب الحق لربما أتى بواحد آخر. طيب، فينتفع هذا الشخص الذي أتى به المستأجر الأول من هذا البيت لقربه أو لزمالته، هذا أمر. الأمر الآخر، قد يرفض المؤجر أن يستلم البيت من هذا الرجل، يقول له أنت بيني وبينك اتفاق لمدة 5 سنوات، إذا لابد أن تتم هذه 5 سنوات، لأن ما يوجد سبب وما يوجد هناك ضرورة بخروجك من البيت. فمجيئه بإنسان آخر بنفس السعر بنفس الثمن، فهذا فيه ماذا؟ فيه حل لهذه المشكلة، فيه حل لهذه المشكلة. فهمنا هذا الآن؟ فالمهم الأصل الجواز، يجوز أن يزيد إذا لم يوجد هناك شرط بين المؤجر والمستأجر، بين المؤجر والمستأجر. ثم قال ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وقوله ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، يعني في تلك العين المؤجرة. مثاله: أنا استأجرت بيتا، طيب، ثم جاء الأطفال وأخذوا حجر وكسروا الأبواب، كسروا الباب. طيب، فمن يضمن هذا؟ هل يضمنه المؤجر أو المستأجر؟ يضمنه المستأجر. لماذا؟ لأن هذا فيه تعدي، والتعدي كما عرف هنا فعل ما لا يجوز، فلا يجوز هنا أن تتعمد كسر شيء في البيت، لا حنفية ولا باب ولا كذلك أي شيء من أملاك هذا البيت. فإذا كسر أو كذلك تعطل شيء في البيت بتعد، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، أو تفريط،
أي ترك ما يجب. مثال ترك ما يجب وهو التفريط على سبيل المثال، مثلا نعم مثلا الكهرباء عنده عداد كهرباء، هذا العداد الكهرباء يتحمل 2 مكيفات، فهذا جاء وأتى ب10 مكيفات، طيب فاحترق العداد، من يتحمل هذا؟ يتحمل هذا المستأجر. لماذا؟ لأنه هنا فرط، هنا فرط بحيث أنه ماذا؟ زاد أشياء تكون سببا في إحداث عطل في هذا الشيء، فهذا فيه ماذا؟ فيه تفريط. أو مثلا خرج من البيت وترك الباب مفتوحا، فجاء سارق وسرق المراوح حق البيت، وسرق الحنفيات حق الماء وراح، هذا فيه تفريط، فرط في ترك الباب مفتوحا. الواجب عليه أنه ماذا؟ أنه يغلقه صح ويمكنه، لكن بسبب تفريطه تمت سرقة هذا البيت، فمن الذي يضمن؟ يضمن المستأجر. أما إذا لم يكن هناك تعدي ولا تفريط فلا شيء في ذلك. مثل السيارة كذلك، مثل السيارة، أنا استأجرت سيارة من فلان، يا فلان استأجر منك السيارة سأعطيك كذا وكذا، أريد أن أذهب مشوار كذا وكذا، أعطيته 20,000 وذهبت بالسيارة، طيب بينما أنا ماشي مشي الطبيعي بنشر التاير الكفر، الكفر صار له شيء وقرح مثلا وخرب، من يتحمل؟ يتحمل المؤجر، لأن ما في تفريط هنا صح. لكن لو أنك أخذت السيارة وتمشي بها 180 أو 160 فانقلبت السيارة، فهنا أنت متعدي، تعديت هذه سرعة يعني ليست معتادة، هذه سرعة ليست معتادة صح، فهنا أنت تضمن. فهمت يا أخانا سبحان؟ أخذت الباص حق الدعوة وما فرطت أنت، في شيء راح فيه ما عليك شيء، لأنك أنت ما فرطت، أنت تمشي مشيك الطبيعي وحصل شيء في الباص ما في شيء، هذا لأنك ما تعديت في هذا فما عليك شيء. لكن لو تعديت تمشي بسرعة، أو أنك مثلا حملت الباص فوق طاقته، الباص راحت فيه 100 واحد ولا حق 30 أو 40، فصار له شيء، فهذا أنت تتحمل لأنك أنت الآن تعديت، نعم فعلت ما لا يجوز وهكذا. فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو الضابط في مسألة الضمان وعدمه، في مسألة الضمان وعدمه. فإن كان هناك تعد أو تفريط تحمل وضمن المستأجر، وإذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط تحمل المؤجر ولا يتحمل المستأجر شيئا. واضح هذا الآن؟ قال وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح ابن ماجه، وجاء من حديث ابن عمر ومن حديث غيره، وأورد المؤلف هذا الحديث في هذا الموضع ليستدل به على سرعة إعطاء الأجير أجره وعدم تأخر الأجرة عليه، لا تؤخرها، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نعم، والعلة في ذلك كما تقدم من أجل أمور، منها لأنه ما عمل عندك إلا من أجل الحاجة، وهو محتاج إلى هذا المال، طيب فهو محتاج إلى هذا المال. وطبعا إعطاء الإسراع في إعطاء الأجرة هذا على حسب كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. مثلا عندنا هنا العمال، عمال البناء، ها متى تعطى لهم الأجرة؟ هل كل يوم بيومه؟ ما هو يجي يأتي إنسان يقول إذا طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إذا انتهى العام المباشرة تعطيه أجرة يومه؟ لا، على حسب ما يتعارف عليه الناس. فمثلا عندنا هنا مما تعارف عليه الناس أن العامل يعطى أجرته نهاية الأسبوع، ها يشتغل من يوم السبت إلى الخميس، يوم الخميس تعطى أجرته. فهنا الإسراع في إعطاء أجرته تكون يوم الخميس، خلاص العرف أن بعد ما ينتهي من يوم الخميس تعطى له أجرة أسبوع كامل، أجرة 6 أيام، واضح؟ فإذا هذا هو التعجيل في إعطاء الأجرة والإسراع فيها. بعض الأعمال تعطى الأجرة خلال شهر، مثل الموظفين مثلا، مثل مطاهر يعمل عنده شخص بالشهر تعطيه، صح؟ ها؟ بالأسبوع أنت، مثل العمال. إذن التعجيل أن تعطيه في الأسبوع، لكن مثل بعض الوظائف بعض الأعمال تكون بالشهر، فالتعجيل يكون بالشهر. فإذا أخرت عن الشهر فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أي المراد بذلك المبالغة في الإسراع، الإسراع في إعطاء الأجير أجرته، ليس المراد بذلك أن الحديث على ظاهره وهو في عرق لابد تعطيه الفلوس، لا، إنما المراد به الإسراع. طيب، وهذا الإسراع قلنا كل بحسبه، حسب ما يتعارف عليه الناس، حسب ما يتعارف عليه الناس. مثلا في السيارات المعروف أنه إذا أخذك مشوار انتهى تعطيه أجرته، هذا هو التعجيل، هذا هو التعجيل. فهذا هو المراد من هذا الحديث. ثم قال الشارح في فائدة جانبية، قال من عمل لغيره عملا بلا عقد فلا شيء له إلا في 3 أحوال. إيش معنى هذا الكلام؟ إنسان يريد أن يزرع شجرة فأتى بالشجرة في مكان، فجيت أنت وحفرت لهذه الشجرة وغرستها دون أن يعني تعمل عقدا مع صاحب الشجرة واتفاق، العقد المراد به الاتفاق. فجيت عند صاحب الشجرة قلت له اعطيني أجرة، أنا حفرت لك وجعلت لك هذه الشجرة، هذا ليس له شيء لأنه عمل بغير عقد وبغير اتفاق. فهمتم هذا الآن؟ إلا في 3 أحوال يجب أن يعطى هذا العامل أجره وإن لم يكن هناك عقد واتفاق بينه وبين صاحب العمل. الأول إنقاذ مال المعصوم من الهلكة. مثال ذلك مثلا على سبيل المثال، مثال ذلك جاء سيل أو جاءت مطر، طيب وأنت قريب من مزرعة، فجاء سيل كاد أن يدخل إلى هذه المزرعة ويجرفها، فأنت قمت واشتغلت وحولت الماء من هذه المزرعة إلى واد آخر، إلى مجرى آخر، بذلت جهدا، بذلت عملا، لأنك لو تركت هذا السيل يمر على هذه المزرعة لأهلكها، لأهلكها. أو مثلا جئت في مكان بجانب بيت مثلا، فإذا بهذا البيت أوشك أن يحرق، هناك حريق بجانبه، فحاولت أن تطفي هذا الحريق، تعمل 5 ساعات 6 ساعات 10 ساعات من أجل أن تطفي هذا الحريق، ثم ذهبت عند صاحب البيت قلت له أنا والله رأيت بيتك يكاد أن يحترق وبذلت جهد وتعبت، أنا أريد أجرة على هذا. يجوز له ذلك. كذلك صاحب المزرعة، تذهب تقول له كاد السيل أن يأخذ مزرعتك، فأنا بذلت جهد وبذلت يعني عمل فأريد أجرة على هذا، فهذا يجوز، لأن هذا فيه إنقاذ مال المعصوم، فيه إنقاذ لهذا المال. فإذا كان العمل من أجل ذلك وإن لم يكن هناك عقد. نعم. والثاني رد الآبق، وهو العبد الذي شرد عن مالكه، يعني عبد هرب على سيده، وأنت تعرف أن هذا العبد ملك لفلان، ورأيت العبد هذا يجري وأنت تجري خلفه، يجري خلفه مشيت ربما 20 كيلو أو 10 كيلو وأنت تجري خلفه، حتى قبضت عليه وأتيت به إلى سيده، قلت له هذا كاد أن يهرب عليك، أنا جريت خلفه ومسكته، بذلت جهد جريت خلفه 20 كيلو، أنا أريد أجرة على هذا أو أريد جعالة على هذا، فهنا يعطى، لأنه لو لم يفعل ذلك لخسر هذا السيد العبد كله، صح، خسر العبد كله، ذهب هذا العبد كله، فهذا كذلك يعطى. إذا أعد الإنسان نفسه للعمل، مثلا هو ما عمل معك عقد وإنما طلب عمالا، طيب، فهذا العامل ركب سيارة وأعد نفسه للعمل، وكذلك تعب في المجيء إلى موقع هذا العمل، ثم قال له هذا والله أنا ما عندي عمل، هنا يعطيه أجرة هذا الإعداد، كونه جاء من مكان كذا أو جهز كذا أو خسر كذا في مواصلاته أو نحو ذلك، لأنه هو الذي طلب وإن لم يكن هناك عقد، هنا لم يكن عقد، إنما هو طلب فقط، إنما هو طلب للعمل دون أي عقد، طيب، فهنا يعطى ما يكون مقابل لما بذله من عمل أو من جهد أو من مال من أجل هذا العمل، من أجل هذا العمل، والله تعالى أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط. اللقطة عرفها المؤلف ها هنا وهو الشارح: مال أو مختص ضل عن ربه، عن ربه يعني عن صاحبه، وتتبعه همة أوساط الناس. مال يعني دراهم دنانير نحو ذلك، ومختص يعني بهيمة كغنم أو نحوه، ضل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه، ضاع عن صاحبه، لكن بشرط تتبعه همة أوساط الناس، يعني أن أوساط الناس يعدون ذلك شيئا ثمينا، له قيمة، له قيمة. لماذا قال هنا أوساط الناس؟ لأن التجار وكبار الناس في الأموال لربما يحتقرون هذا الشيء، فمثلا على سبيل المثال قد يكون 1000 ريال عند أوساط الناس، هذا تتبعه همة الإنسان، لكن عند إنسان تاجر عنده كثير من الأموال، هذا 1000 ريال مثل إيش عنده؟ مثل 50 ريال أو 100 ريال يمني، صح؟ ما تتبعه همة أوساط، ما تتبعه همة هؤلاء التجار، فهمتم؟ فهنا قوله وتتبعه همة أوساط الناس، كما سيأتي معنا أن اللقطة ثلاثة أقسام، اللقطة ثلاثة أقسام كما سيأتي من كلام المؤلف، كما سيأتي من كلام المؤلف. ومنهم من ذكر تعريفا أخصر من هذا وأفضل، والله أعلم وأفضل، فقال اللقطة هي المال يوجد بالطريق ونحوه لا يعرف صاحبه، لا يعرف صاحبه، أو يمكن أن يقال مال ضل عن صاحبه، مال ضل عن صاحبه. فالمال هذا يشمل النقود والبهائم وكل ما تتبعه همة أوساط الناس، كل ما تتبعه همة أوساط الناس. فهذه هي اللقطة. أنت تمشي في الشارع وجدت شنطة فيها أموال، طيب أخذت هذه الشنطة، هذه لقطة لها أحكام سيأتي بيانها، هذه تسمى لقطة. أنت ماشي في الشارع بعد المغرب رأيت شاه تصيح، يعني انفصلت عن أخواتها ضائعة، لو تركتها في الليل جاء الكلب وأكلها، إذن هذه لقطة تأخذها، وحكمها حكم اللقطة، لها أحكام اللقطة، لها أحكام اللقطة. واضح هذا الآن؟ هذا هو معنى اللقطة. قال وهي ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أقسام. أحدها ما تقل قيمته، ما تقل قيمته كالسوط والرغيف، الصوت يعني العصا، هذا شيء لا تتبعه همة أوساط الناس، طيب ربما يعني ما يبالون به. والرغيف، وجدت يعني خبزة في كيس، هذا شيء ما يتبعه همة أوساط الناس. ونحوهما يعني مثلا الآن لو وجدت 100 ريال، هل تتبعها همة الناس 100 ريال يمني؟ لا، ممكن ما تجيب لك واحد بوفك، صح؟ ها؟ فهذا لا تسمى، يعني ليس لك أن تعرفها، أو أن لك أن تأخذها، لأنها شيء حقير لا تتبعه همة أوساط الناس. طيب، أو أشياء قد تركها أهلها رغبة عنها، كرسي مثلا مكسور، أو مثلا بعض الأواني القديمة، فأنت أخذتها لأن الناس الذي تركها لا يريدها، فهذا كذلك لك أن تمتلكها. ولذلك قال فيملك بلا تعريف. ودليل ذلك، دليل هذا القسم وهذه المسألة، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق، مر بتمرة في الطريق، فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ يعني لو تيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التمرة ليست من الصدقة، هل سيأكلها أو لا؟ ها؟ عندك يا عبد الرحمن؟ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد تمرة، امتنع عن أكلها، لماذا امتنع عن أكلها؟ لأنه يخشى أن تكون من صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة. طيب لو تيقن أن هذه التمرة ليست من الصدقة، هل سيأكلها؟ نعم سيأكلها. لماذا؟ لأن التمرة لا تتبعها همة أوساط الناس، تمرة شيء يسير، شيء حقير، صح؟ فاستدل العلماء بهذا الحديث على هذه المسألة، أن الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يجوز أخذه والانتفاع به وامتلاكه لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس. قال والثاني: ويشترط في هذا القسم ألا يكون عالما بصاحبه. القسم هذا اللي تقل قيمته يشترط فيه ألا يكون عالما بصاحبه. يعني مثلا لو إنسان ماشي سقطت عليه 100 ريال، 100 ريال هذا شيء حقير، يمني طبعا مش سعودي، أما السعودي ده له قيمة صح، يساوي الآن كم؟ 100 ريال 70,000 أو أكثر، ها؟ 75. لكن المراد 100 ريال إيش؟ يمني. إنسان يمشي أمامك سقطت من كيسي 100 ريال، ها؟ ومشى، تقول خلاص هذا شيء حقير أنا سأخذه، وتأخذ 100؟ لا، هذا لا يجوز، لأنك عالم بصاحب هذه اللقطة، فأنت تنادي عليه وتعطيه هذه اللقطة، تمام؟ ها؟ عارف أن هذا الموقع موقع مثلا أبو طاهر في المسجد كان جالس هنا وترك رغيفا أو تمرة شيء يسير، وأنت تعرف أن هذا حق أبي طاهر، ما تأتي تقول أنا سآكل هذا لأن هذا شيء حقير أو شيء لا تتبعه همة الناس، أنت عارف أن حق فلان، إذن ينبغي عليك أن تعطيه صاحبه لأنك تعرف صاحبه. لكن متى لك أن تأخذ هذا؟ إذا لم تعرف صاحب هذا الشيء، واضح؟ نعم. قال والثاني الضوال، يعني من البهائم التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، فلا تمتلك بالالتقاط مطلقا. يعني بقوله من صغار السباع، يعني صغار السباع ما تستطيع أن تأكلها وأن تهجم عليها. وما هي صغار السباع؟ قالوا مثل الذئب أو الثعلب. هل الذئب والثعلب يستطيع أن يأكل الإبل؟ ما يستطيع، لأن الإبل ضخم الجسد. ولذلك ذكر العلماء أن الذي يمتنع من صغار السباع لأسباب، من تلك الأسباب لضخامته مثل الإبل والخيل والبقر. هذا الإبل والخيل والبقر لا يستطيع صغار السباع أن يهجم عليه لأنه ضخم. فلو وجدت مثلا في صحراء وجدت إبلا، تقول لمن هذا؟ ما حد ناس هنا، هذه ضائعة، إذن تذهب وتحملها في السيارة وبرع، تقول هذه ضالة. لا، ما يجوز، واضح؟ ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذه الضالة تمتنع من صغار السباع، فلا خوف عليها، فلا خوف عليها، تمام؟ وقد يكون الامتناع لطيرانه، مثل الطير، طيب، الطير الذي يمتلك مثلا، بعض الطيور تمتلك وتطير إلى صاحبها، فهنا كذلك لا يجوز لقطتها. وكذلك قد يكون الامتناع لسرعته، سرعة عدوه، يعني سرعة جريه، مثل الظباء. الظباء هذه سريعة الجري، فهذا كذلك لا تلتقط إذا عرف أنها تمتلك. أما إذا كان للصيد فهذا كلام آخر. قال والثالث ما سوى ذلك، يعني ما سوى ما تزيد قيمته عند غالب الناس من مال وحيوان لا يمتنع من صغار السباع، فهنا يجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. مثل ماذا مثلا؟ مثل وجدت مال، وجدت شاه ما تمتنع من صغار السباع، حتى من الكلب ما تمتنع، قد يأكلها الكلب، صح؟ فهنا إذا وجدتها ضالة يجوز لك التقاطها، يجوز لك التقاطها، لكن لا تمتلك بمجرد الالتقاط، وإنما يجب عليك إذا التقطتها أن تعرفها سنة، أن تعرفها سنة. وما معنى أن تعرفها؟ التعريف أن تنادي في الموضع الذي وجدتها فيه أو ما حواليه، فتقول مثلا من ضاعت عليه شاه. والآن اليوم تعددت وسائل التعريف، بمثلا وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعات خاصة الآن للضوال، أي شيء ضاع هناك في مجموعات خاصة بذلك، لا بأس، هذا من التعريف، هذا من التعريف. لكن إيش المراد بالتعريف؟ المراد بالتعريف ليس التصريح بصفة ذلك الملتقط، وإنما يكون التعريف بذكر أوصاف عامة. مثلا لو حصلت شاه، ما تقول من ضاعت عليه شاه أبيض أسود، يمكن يأتيك إنسان يقول أيوة أنا وهو كذاب، صح؟ لكن تقول مثلا من ضاعت عليه بهيمة أنعام، بهيمة أنعام، أو من ضاعت عليه شاه. إذا قال لك أنا ضاعت عليه شاه، تقول له ما لونها، ومثلا ما صفتها، واضح؟ أو تقول له مثلا كذلك كم تقريبا سنها، هل هي كبيرة أو صغيرة، هذا يعرف. طيب، أو مثلا وجدت مال في شنطة، فتقول من ضاع عليه مال فليتصل على هذا الرقم، ما تقول من ضاع عليه مال في شنطة سوداء والمبلغ 20,000. كل واحد بيقول أنا ضاع علي، صح؟ لكن تقول من ضاع عليه مال نقود مثلا أو ذهب، فيأتي إنسان تقول له في ماذا كان هذا المال، هل هو في شنطة أو بدون شنطة، وهذا المال كم يعني قيمته، 20,000 30,000، هل هو ب1,000 هل هو ب500، هل هو يمني هل هو سعودي هل هو إماراتي، واضح هذا؟ الآن لا تبين حتى نوع المال هذا، لا تبين حتى نوع المال هذا، فهمتم هذا الآن؟ نعم. فهذا معنى قوله فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة. وقوله يجوز التقاطه هذا دليل على أنه لا يجب عليك أخذه. إذا وجدت مال وأنت ما تريد أن تعرفه وما تريد أن تنشغل به، لك أن تدعه، يأتي غيرك يأخذه، فهذا من باب إيش؟ الجواز، وليس من باب الوجوب. فتعرفه سنة، يعني تخبر أن عندك مال، من كان له تفضل عليه. قالوا في الأيام الأولى تحاول تكرر، لأن ربما صاحب المال لم يسمع في اليوم الأول ولم يسمع في اليوم الثاني، تكرر. ثم بعد ذلك بين فترة وأخرى تعمل إعلان، تكرر الإعلان لمدة سنة. انتهت السنة وما جاء صاحبه، فهنا كما قال يملكه إذا عرفه سنة كاملة، يملكه إذا عرفه سنة كاملة. نعم. لكن هذا التمليك قال أهل العلم مقيد بما إذا جاء صاحبه، يعني لو جاء صاحبه بعد سنة، طيب، وهذه مسألة اختلف فيها وسيأتي الكلام عليها، فإنه يضمن، فإنه يضمن، إلا في حالات ذكر بعضها الشارح، قال فإن خشي أن تزيد النفقة على قيمة الحيوان فإنه يضبط صفاته ثم يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه. يعني مثلا وجدت شاه طيب ضالة، الآن أكل الأغنام غالي، يكون في اليوم تبغى لها بألف ريال، تمام؟ سنة كم بتبغى لها؟ في الشهر 30,000، في السنة كم؟ ها؟ 350,000 أو 360,000، ها؟ فهذا ربما يزيد على سعرها، صح؟ يزيد على سعرها. فهنا إذا خشيت أن تزيد النفقة، نفقة إطعام هذا الحيوان على قيمته، فإنك تبيعه أول ما بعد ما يعني تتحصل عليه يوم يومين ثلاثة أيام ما جاء أحد تبيعه. طيب تبيعه وتضبط صفة هذه الشاة، تضبط صفتها، والآن يمكن تصورها. طيب هذا يجوز للضرورة لأن هذا حكم شرعي، تصورها وتبقاها عندك في الجوال وتبيعها، بعتها مثلا بمئتين ألف، خلاص تجعل المئتين هذا كالأمانة عندك، تعرف هذه الشاة لمدة سنة، تعرفها، جاء صاحبها طيب تعطيه هذا المئتين، تقول الله أنا وجدتها وعرفتها أيام، رأيتك ما جيت، بعتها بكذا وكذا وهذا ثمنها، ما ليس لصاحب الشاة إلا هذا الثمن، تمام؟ وإذا ما جاء صاحبها بعد سنة تصرف في المال، خلاص ملك هذا المال. فهمتم هذا الآن؟ هذا معنى قوله فإن خشي أن تزيد النفقة على قيمة الحيوان فإنه يضبط صفاته ثم يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه، بقي الحديث وما يتعلق بمسائل اللغيط، نؤجل ذلك إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى.